الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. من المسائل الخلافية بين السنة والشيعة مسألة نكاح المتعة، ونكاح المتعة هذا مما تواترت به الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أجمعين بحليته وبأنه من لوازم اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام أجمعين. فقد ورد في الروايات عن سابق أهل البيت عليهم السلام ليس منا من لم يقل بكرتنا ولم يستحل متعتنا، يعني ليس من الشيعة من لم يقل بكرة أهل البيت يعني بالرجعة، وليس من الشيعة أو ليس من أتباع أهل البيت من لم يعتقد بحلية نكاح المتعة. ولكن أهل الخلاف بمذاهبهم الأربعة ذهبوا إلى حرمة نكاح المتعة، بل يظهر من بعضهم أنه ملحق بالزنا، لا فرق بينه وبين الزنا في شيء البتة، فلهذا يستقبحونه أشد استقباح ويعتقدون بأن هذا حاله وحال الزنا سوى، ومن تزوج زواج المتعة أي زنا هو عند الله سوى. لكن نحن سنتحدث في نكاح المتعة في عدة مسائل. المسألة الأولى، ما هي نكاح المتعة وما هي أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين نكاح المتعة والنكاح الدائم؟ نكاح المتعة هي الزواج بعقد مشتمل على إيجاب وقبول وذكر المهر وذكر المدة. فإذا قالت المرأة زوجتك نفسي أو أنكحتك نفسي أو متعتك نفسي بالمهر المعلوم أو بمهر كذا في المدة المعلومة أو في مدة كذا، وقال الرجل قبل وقع العقد صحيحا، فحصل بذلك نكاح المتعة. فنلاحظ أولا أن هناك أوجد تشابه بين الزواج الدائم وزواج المتعة من عدة جهات. أولا، لا بد من العقد المشتمل على الإيجاب والقبول في الزواجين في النكاحين، فلا يتم نكاح المتعة بدون عقد صحيح مشتمل على إيجاب وقبول. هذا وجه من أوجه التشابه. أيضا لا بد من أن يكون هناك صداق أو مهر، فلو لم يكن هناك صداق لا يكون طبعا زواج إلا بصداق، فلا بد من سوق الصداق في الدائم وفي المتعة على حد سواء، لا حد لقلته ولا حد لكثرته. الشيء الآخر، أن الزواج الدائم يكون من مسلمة أو كتابية، كذلك بالنسبة إلى زواج المتعة من مسلمة أو كتابية. الشيء الآخر، يترتب على نكاح المتعة كما يترتب على نكاح الدائم أمور، من ضمنها العدة. في حال انتهاء هذا الزواج، زواج المتعة، لا بد من عدة كالدائم، لأن هذا له عدة وهذا له عدة. غاية الأمر هناك افتراق، فالزواج الدائم مثلا إذا كانت المرأة تحيض أو مسلما تحيض، فإن ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر، إذا كان هي تحيض لابد من ثلاثة أطهار، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، تحيض، فإذا طهرت انتهت عدتها. وأما بالنسبة إلى المتعة فطهران أو حيضتان. وهناك تعليل في بعض الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أن الزواج الدائم ترتقب المرأة أن يراجعها زوجها، فلذلك طالت المدة، صارت ثلاثة أشهر مثلا أو ثلاثة أطهار. وأما المرأة المتمتعة بها فلا ترتقب أن يراجعها زوجها، فلذلك كانت 45 يوم إذا كانت لا تحيض وهي في سن لم تحيض أو حيضتان أو طهران. فإذا على كل حال هناك عدة، وما قاله بعضهم من أجل تشويه نكاح المتعة أن الشيعة يقولون بالمتعة الدورية، وهي أنه يتزوج 12 رجلا أو 10 رجال امرأة ويواقعونها في ساعة واحدة، واحدا تلو الآخر، هذه يسموها المتعة الدورية. وهذه طبعا من تلفيقات المخالفين وافتراءاتهم. فعلى كل حال لا بد من العدة، ايضا لا بد من استلحاق الاولاد، يعني في حال حصول حمل او حصول ولد لا بد من استلحاقه، يعني يثبت شرعا ان هذا الولد ولد هذا الزوج المتمتع والمتمتع بها على حد سواء، كما في الزواج الدائم حرف بحرف، فيرثهما ويرثان منه. ايضا مسألة الواقع، كما انه في الزواج الدائم لا يجوز للزوج ان يترك زوجته اكثر من 4 اشهر، كذلك ايضا في الزواج المنقطع او نكاح المتعة ايضا لا بد ان يقعها في كل 4 اشهر مرة على الاقل. هذه اوجه الاتفاق. واما اوجه الاختلاف، هذه أوجه الاختلاف التي سنسوقها الآن، هل هذه تجعل هذا ليس بنكاح أم لا، لا تخرجه عن كونه نكاحا؟ من أوجه الاختلاف أنه لا بد من تعيين المدة في متن العقد، في نفس العقد لا بد من تعيين المدة، فإذا لم تعين المدة وقع دائما. لو قالت المرأة زوجتك نفسي بمهر قدره كذا ولم تذكر المدة في العقد يكون هذا زواج دائما. أما الدائم طبعا لا يذكر له مدة، هذا شيء. الشيء الآخر أن زواج المتعة ينتهي بانتهاء مدته، إذا كانت المدة شهر وانتهى الشهر انتهى الزواج. وأما بالنسبة إلى الزواج الداعم فينتهي بالطلاق. ايضا لا توارث بينهما، بين الزوج والزوجة لا توارث الا مع الشرط. اذا اشترطت عليه ان تركه او هو اشترط عليها يحصل التوارث والا فلا. ايضا للمرأة المتمتع بها ان تشترط على الزوج ان لا يقعها في المتعة، واما في الزواج الدائم فهذا الشرط باطل. ايضا لا نفقة لها، يعني لا يلزم الزوج ان ينفق عليها كما يلزم الزوج في الزواج الدائم. نلاحظ ان هل هذه الامور تؤثر في حقيقة الزواج؟ يعني مسألة النفقة هذا امر اخر، مسألة النفقة هذا امر اخر لا علاقة له بنفس الزواج. حصلت نفقة او ما حصلت، يعني حتى في الزواج الدائم لو ان الزوج ما انفق على زوجته او انتهي الزواج، هل هو متقوم بالنفقة؟ ليس متقوما بالنفقة. ايضا التوارث، الزواج ليس متقوم ايضا بالتوارث، فربما الزوجة لا ترث الزوج في بعض الاحيان اذا قتلته، اذا قتلته لا ترثه من جهة كونها قاتلة مع انها زوجة، او اذا ارتدت لا ترثه لكونها مرتدة، والمرتد الكافر لا يرث المسلم، لكن هذا لا حق، لا لم يؤثر في حقيقة نفس الزواج، الزواج باطل. فالتوارث لا يبطل هذا العقد عن ان يكون عقدا، عقد نكاح شرعي. ايضا بالنسبة الى العدة، اختلاف العدة، اختلاف العدة كما بينا هذا طبعا من الفروق، اختلاف العدة ايضا لا يؤثر في حقيقة نفس الزواج، هذا فيه عدة وهذا فيه عدة، وإنما العدة تكون بعد انتهاء الزواج لا في حال حصوله. فعلى كل حال نلاحظ أن هناك أوجه تشابه وأوجه افتراق، أوجه الافتراق لا تخرج هذا النكاح عن أن يكون نكاحا. نأتي إلى مسألة ثانية وهي الكلام في أصل مشروعيته. هل هذا النكاح كان مشرعا في الإسلام أم ماذا؟ لا شك ولا ريب في أن هذا النكاح كان مشرعا في الإسلام، ودلت الروايات الكثيرة الواردة من طريق أهل السنة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من كتب الأحاديث على أن هذا النكاح كان مشرعا في الإسلام، لكن وقع الكلام في أنه نسخ أو لم ينسخ، لكن لم يخالف أحد من المسلمين في أن هذا النكاح شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله لما شكى له المسلمون عندما يذهبون إلى الغزوات و يفارقون نساءهم لمدد طويلة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، ألا نستحصي، يعني ألا ترخص لنا في الحصاء، يعني رد الحصيتين من أجل إذهاب الشهوة، فرخص لنا في أن يتمتع الرجل منا بالمرأة بالثوب أو بالطيران. فالنبي صلى الله عليه وآله فرخص للمسلمين هذا الزواج، فطبعا هذا الزواج فيه نوع عدم، يعني حصول الغرض وهو حلية الوقت مع عدم التبعات الموجودة في النكاح الدائم من النفقة والمبيت وغير ذلك. فالروايات الكثيرة دلت على أنه هذا كان مرخص في الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. كما سيأتي ذكر بعض الروايات. أيضا الآية المباركة قوله جل وعلا: فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهم. هذه الرواية ظاهرة في أنها واردة في زواج المتعة، فما استمتعتم به منهم. وهذه الآية ذكر جمع من الصحابة في أنها نزلت في المتعة، في حلية المتعة، مثل عمران بن حسين في بعض الأحاديث الواردة عنه أن هذه الآية نزلت في نكاح المتعة. أيضا بعض علماء أهل السنة نص على هذا المعنى مثل الشبي، فذكر أن هذه أيضا نزلت في المتعة كما ذكره الطبري في تفسيره. وأيضا هناك من الصحابة من قال من قرأ هذه الآية بزيادة إلى أجل مسمى، فما استمتعتم به منهم إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. والاستمتاع إلى أجل ظاهر بل متعين في أن المراد به المتعة، لأن الدائم هو استمتاع لكن لا بأجل، وكذلك ملك اليمين، فيتعين أن يكون المراد بها المتعة. وقرأ بهذه القراءة مجموعة من الصحابة مثل ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير وغيرهم، قرأوا فما استمتعتم به منهن إلا أجلا مسمى فآتوهن أجورهن. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم نقل أن هذه الآية في نكاح المتعة يلزم التكرار في القرآن الذي لا داعي إليه، لأن الله سبحانه وتعالى أولا ذكر النكاح الدائم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ثم تكلم في النوع الثاني من أنواع النكاح وهو نكاح الإناء، فقال جل وعلا: ومن لم يستطع قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. ثم ذكر النوع الثالث من النكاح وهو نكاح المتعة، فقال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ولو كان المراد بهذا النكاح الدائم لكان فيه تكرار لا داعي إليه، والقرآن ينزه عن الزيادات وعن الحشو الذي لا معنى إليه. وادعاء أن هذه الآية منسوخة بقوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهنا ذكر نوعين من النكاح: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هذا النوع الأول، أو ما ملكت أيمانهم، هذا النوع الثاني وهو ملك اليمين. لكن أولا نقول أن هذه الآية لا تخرج نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة زواج إلا على أزواجهم المتمتع بها زوجة، فهذه الآية لا تخرج نكاح المتعة. الشيء الثاني أن هذه الآية مكية، وآية المتعة فما استمتعتم به منهن مدنية، وهي متأخرة النزول عن هذا، ولا يمكن أن يكون المتقدم ناسخ للمتأخر، بل بالعكس. هذا بالنسبة إلى الآية المباركة. أما بالنسبة إلى الأحاديث الدالة على أن نكاح المتعة كان مشرعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي أحاديث كثيرة، من ضمنها ما أخرجه احمد بن حنبل في المسند عن عمر قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا احرمهما واعاقب عليهما. فهذه الروايه دلت على انه هذه المتعه يعني متعتان متعه النساء ومتعه الحج كانتا على عهد رسول الله كانتا موجودتين. ايضا ما ورد في البخاري ومسلم في روايات كثيرة رواياها عن سلمة ابن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس وأبي ذر وعمران بن حصين والأكوع بن عبد الله الأسلمي. وأيضا أخرج أحمد عن عمر وعن عبد الله بن عمر. وأخرج مسلم هذه الرواية نذكرها من ضمن هذا السير الكثير من الروايات. أخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع وعن جابر بن عبد الله أنهما قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. بالإضافة إلى الروايات التي ذكروها في تحريم المتعة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فكونه نهى عن متعة النساء هذا طبعا دال على أنها كانت موجودة وكان مرخص بها. ففي خيبر نهى عنها كما في هذه الرواية التي سيأتي الكلام فيها. فإذا كانت مرخصة وكانت المتعة مشروعة وعملها الصحابة كما سيأتي بيانه. فإذا مقارنتها بالزنا واستقباحها كاستقباح الزنا لا محل له، لأن ذلك يستلزم الطعن في دين الإسلام الذي أباح مثل هذا النكاح. يعني الآن الذي يستقبح المتعة ويراها أنه لا فرق بينها وبين الزنا هذا معناه أنه يطعن في دين الإسلام وفي التشريعات الإسلامية، لأنه من الأمور كما قلنا المتفق عليها أن المتعة كانت محللة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. غاية الأمر أنها نسخت أو لم تنسخ هذا شيء ثاني نتكلم فيه، لكن أنها كانت مشرعة هذا متفق عليه. فالطعن فيها وتشبيه هذه تشبيه هذا النكاح بالزنا هذا كما قلت طعن في دين الإسلام. نأتي إلى مسألة ثالثة وهي في بيان حلها، أن المتعة محللة منذ أن حللها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، هي داخلة في حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. وبذلك كما قلنا تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل غير أنها محللة في المذهب الإمامي تبعا للروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أنها مستحبة استحبابا مؤكدا وفيها ثواب عظيم، ويكفي فيها أن بها يكون إحياء السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما عند أهل السنة كما قلت أن أئمة المذاهب الأربعة أفتوا بحرمتها مع وجود الروايات الدالة على حليتها. من ضمن هذه الروايات ما أخرجه مسلم عن عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء مسائل متعددة ثم ذكروا المتعة قال نعم استمتعنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر. يعني في عهد أبي بكر وفي عهد عمر أيضا استمتعنا. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، يعني في أيام يكون مدة المتعة أيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حضير، لأن عمرو بن حضير وقع عليه وقد خلى بامرأة فقال إني قد تزوجتها متعة، فقال ولم يشهد لك؟ قال أمي وأختي وابنتي. فغضب عمر وصعد على المنبر قال لو كنت قد قلت فيها شيء لرجمتك. فصعد على المنبر فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. أهل السنة يجمعون هذا الحديث، لأن هذا الحديث موجود في مسند الإمام أحمد بن حنبل، فهم يجمعون هذا الحديث يقولون أن قول عمر وأنا أحرمهما لا أنها أنهما كانتا محللتان وأنا أحرمهما، بل أنا أقول بالتحريم تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي حرمهما. ولذلك بعضهم يحمل الروايات الواردة عن بعض الصحابة أنهم استمتعوا في زمان رسول الله وفي زمان أبي بكر وفي زمان عمر على أنهم لم يسمعوا التحريم من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن عمر سمع، فلما صعد المنبر في هذه القضية بلغ الناس بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث. أيضا في رواية أخرى عن أبي مضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلطا في المتعتين، يعني متعة النساء ومتعة الحج، هل هما محللتان أم محرمتان؟ فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. وهذه القضية قضية اختلاف ابن الزبير وابن عباس في المتعة ذكرها ابن أبي الحديد في شرح النهج أن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعة. ابن عباس يقول بحليتها وابن الزبير يقول بحرمتها، فلما طال بينهما الكلام قال اذهب فاسأل أمك أمة ابن المتعة. يقول لابن الزبير أنت نفسك ابن المتعة. فذهب إلى أمه أسماء فقال لها أحق ما يقول أو أحق ما يقال كذا وكذا؟ قالت من أخبرك بذلك؟ قال ابن عباس. قالت نعم. وإياك أن تتكلم مع بني هاشم فإن هؤلاء يخرجون الدقائق، يعني لا تتكلم وياهم تتناقش وياهم، هؤلاء طلعوا أشياء الناس ما تعرفها. فأنت يعني الإنسان التعبير يريد السفر، فلا تتناقش مرة ثانية بعد مع ابن عباس. فعلى كل حال مسألة تمتع الصحابة، بعض الصحابة لا أقل، في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمان أبي بكر وفي شطر من حياة عمر هذا أمر ثابت. وأيضا ذهب إلى القول بالحلية ولم يقل بالنسخ جمع من الصحابة من أجلاء الصحابة ومن علماء الصحابة مثل أمير المؤمنين عليه السلام، أيضا ذهب إلى القول بالكلية ولم يقل بالنسخ. جمع من الصحابة من أجلاء الصحابة ومن علماء الصحابة مثل أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس وابن عباس وابن مسعود وجابر وغير هؤلاء من أعاظم الصحابة. أيضا ابن عمر كان يقول بكلية المتعة. سئل ابن عمر عن المتعة فقال هي حلال، فقيل له إن أباك يقول متعتان كانتا في عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، قال أنا أصدقه في أنهما كانتا في زمان رسول الله ولكن لا أخذ بتحريمه. أما كانتا في زمان رسول الله هذا أصدقه وأخذ به، وأما أنا محرمهما هذا لا أخذ به. فنلاحظ أن علماء الصحابة ذهبوا إلى حلية المتعة وفعلوها كما قال جابر فعلناهما أو فعلناها في بعض الروايات. الشيء الآخر أن بعض أجلاء التابعين تمتعوا مثل سعيد بن جبير، هذا تمتع كما روي عن ابن حطين قال كانت بمكة امرأة وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، فقلت يعني ابن حطين قال لي سعيد قلت يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة؟ فقال إنا قد نكحناها بالمتعة. فهذا جائز. أيضا ابن جريج، وابن جريج هذا من علماء أهل السنة من الكبار علماء أهل السنة وهو من مشائخ صاحب كتاب المصنف عبد الرزاق الصنعاني، وعبد الرزاق الصنعاني يروي عن ابن جريج، وابن جريج من الثقات. ابن جريج مع انه من اهل السنه تمتع بثمانين امراه وهذا معروف من سيرته، بل ان سعيد بن جبير نفسه لما سئل عن المتعه قال المتعه احل من شرب الماء. شرب الماء بعد ما احد يناقش فيه انه حلال، فهي احل من شرب الماء. الشيء الاخر ان عمر في هذا الحديث نسب التحريم الى نفسه، قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا احرمهما واعاقب عليهما. وعمر كانت له اجتهادات حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وهذا معروف، فانه ناقش النبي صلى الله عليه واله في الصلاه على عبد الله بن ابي لما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي جذب ثوب النبي، وأيضا ناقش النبي في مسألة صلح الحديبية قال أن يعطي الدنيا في دينه، وبينه وبين النبي كلام مذكور في صحيح البخاري. وأيضا ناقش النبي صلى الله عليه وآله في الحجاب، وهذه تعتبر يعني يذكرها أهل السنة، هذه الأمور التي وافق فيها الوحي عمر، بعد ذلك وافق الوحي عمر. فهناك اجتهادات من عمر في زمان رسول الله، بعد رسول الله ما توقفت هذه الاجتهادات. ولذلك كان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله في كتابه أصل الشيعة وأصولها يقول إن عمر رأى تحريم المتعة في ذلك الوقت في مصلحة فحرمه، لكن هذه المصلحة ما دامت إلى الآن، فنحن في هذه الظروف في هذا الزمان لنا أن نجتهد أو أن نرجع الحكم السابق الذي كان في زمان رسول الله وهو الحلية. فليس معنى أن عمر اجتهد في ذلك الوقت وراء الوصي تحريم من المصلحة أن هذا يستمر إلى الأبد، لا، المصلحة كانت مؤقتة بزمان عمر في نظر عمر فحرم المتعة، الآن المصلحة في حليتها. الشيء الآخر أيضا أن نسخ المتعة وردت فيه روايات مضطربة اضطرابا كثيرا، فبعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء في يوم خيبر، وفي بعضها في يوم أوطاس، وفي بعضها أنه نهى عنها في حجة الوداع، وفي بعضها أنه رخص قبل رخص فيها في يوم الفتح. فنفس الروايات مضطربة، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنها في يوم خيبر ثم في يوم أوطاس ثم أباحها ثم يعني في الفتح ثم حرمها في حجة الوداع؟ هل هذا يتلائم مع التشريعات السماوية أن يحلل الشيء ويحرمه مرات عديدة؟ فنفس روايات التحريم مضطربة اضطرابا كثيرا. هذا مع وجود النصوص عند الشيعة من الطرق الصحيحة من طرق أهل البيت عليهم السلام بأن المتعة ما نسخت، وهذا كما قلنا ذهب إليه جمع من الصحابة وجمع من التابعين. فإذا القول بحلية المتعة يؤيده الدليل القرآني، لأن الآية نزلت في المتعة ولا نعلم لها ناسخ، وأيضا يؤيده الروايات وفعل الصحابة وفعل جمع من أعظم أهل السنة مثل ابن جريج وغيره، فيكون القول بحليتها مستند إلى هذه الأدلة التي لا تعارض بالأدلة الأخرى التي تقول بالتحريم. وكما ذكر السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي رحمه الله أنه كل الروايات التي بينت أن النبي نهى عن المتعة وإن وردت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم لكنها ضعيفة لوجود رجال في السند ضعفهم أهل السنة أنفسهم. والسيد رحمه الله ألف رسالة النجعة في حكم المتعة، ألف رسالة المتعة وذكر هذه الروايات وذكر الطرق التي لها وضعف الرجال وسند أقوال من يزعمون أن هذه الروايات صحيحة. فالروايات المجوزة صحيحة والروايات المانعة مضطربة وضعيفة. هنا نقطة أخيرة ومهمة، لما يقول بحلية المتعة بعضهم يقول قد يشكل بعض أهل السنة، يقول إذا هل تزوجني ابنتك، هل تزوجني أختك متعة؟ هذا طبعا هو يظن أنه يلزم الشيعي به. مسألة الزواج المتعة كان نتكلم فيه في مسألة الحلية والحرمة، وكان نتكلم في مسألة التطريق. أنا لا أرتضي لابنتي أو لأختي مثلا زوجا إذا لم يكن صالحا، سواء كان زواج دائم أو زواج حتى الزواج الدائم، يعني ممكن للإمامي أن يرد عليه مثلا نضع هذا جانبا، أنت تزوجني أختك أو ابنتك زواجا دائما، بطبيعة الحال يقول فإذا هل تعتقد يعني بالحرمة؟ هذه مسألة التطبيق مسألة ثانية. ولذلك في بعض الروايات كأن هذا الإشكال ليس إشكال لتوه يطرح، هذا إشكال من زمان قديم، يعني طرح على الإمام الصادق عليه السلام، فقد جاء إليه إلى الإمام الصادق عليه السلام رجلا من الخوارج، فقال للصادق عليه السلام: إن محمد بن مسلم يقول بأنك تقول بحلية المتعة، أتحق ما قال؟ قال الإمام: نعم. قال: إذن زوجني ابنتك. فقال الصادق عليه السلام: أنت كفء كريم، ولكن الله جل وعلا نزهنا بني هاشم عن الزكاة لأنها أوساخ الناس، يعني الله حرم الزكاة على بني هاشم، فأخاف أن تفتقر فتحتاج إلى الزكاة فتطعم ابنتي من الزكاة، والله نزهنا عن ذلك. فخرج من عند الصادق عليه السلام فقال: ما رأيت أحدا انتصر لصاحبه ورد برد الحسن كما فعل جعفر بن محمد عليه السلام. فعلى كل حال هذا ليس الإشكال، بل بعضهم يقول أنت تزوجت متعة، تقول: لا أنا تزوجت. يقول: إذا لماذا لم تتزوج؟ وهذا بعضهم أشكل به على الشيخ محمد حسين كاشف العطاء رحمه الله، فقال: وأنت تقول بحلية الطلاق؟ قال: نعم. قال: إذا طلق زوجتك، ليس كل حلال نفعله، هذا حلال لكن ليس شرط أن أفعله، طلاق حلال لكن ليس شرط أن أفعله. أيضا مسألة أخرى وبها الخاتمة، طبعا لما نقول بالمتعة ينبغي من المؤمنين إذا أرادوا أن يتزوجوا بهذا الزواج أن يراعوا الأصول الآداب الشرعية، يعني يذهب بعضهم إلى بعض البلاد ويكون حاله حال من يذهب إلى الفساد، يذهبون إلى أماكن وسخة، أماكن موضوعة، أماكن قذرة، ويقول: أنا لا، أنا تزوجت متعة. لا، ينبغي للمؤمن أن ينزه نفسه عن هذه الأوساخ. إذا أراد أن يتزوج المتعة يتزوج بأصولها بآدابها، لا أنه يكون حاله كحال الفسقة الفجرة الذين يذهبون للفساد، حتى لا تكون لا يكون هذا النكاح يتخذ بهذه الوسائل هذه الأساليب ملمز ونفعا في المذهب وفي هذا النكاح الذي هو حلال عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله. وهذا أمر مهم ينبغي ملاحظته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.